وذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. في صفتان كفوشيتان، ما هما؟ ما أسخط الله السخط، وكرهوا رضوانه الرضا، فلله تعالى سخطه ورضا يليقان به، يليقان بالله عز وجل. وقرأتم أنكم قبل هذا المكان أو قبل هذه المرحلة قرأتم أن سهل التعظيم يقولون أن الله يغضب، يقولون ما يغضب، ويفسرون الغضب بأي شيء؟ بالانتقام أو بإرادته. ما يفسرون الغضب بصفة في نفس الله يقصد الانتقام، لا، يكون الغضب هو الانتقام، وهذا خطأ، هذا خطأ. ليس لأن الغضب يعني إنكار من ليس عن شخص، بل لأن الغضب عبارة عن غليان دم القلب يغلي دم القلب. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، فيقول إن الغضب غليان القلب. ولهذا تسمعه العيون وتنفذ الشعور. نعم، هذا الغضب اللي عم تستخدمه غضب من؟ غضب المخلوق. أما غضب الله سبحانه وتعالى فإنه يليق به، يليق به الخطايا والخطايا. ورث الإمام أطيب يا أباس السخط وإباس الرضا، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذه البسمة على المسلمين أعزة مع الكافرين، فسوف هذه جواب لشرط في أول الآية، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. في هذا الكافر محبة لله عز وجل. هذه البسمة على المسلمين، من هذه البسمة عليهم؟ يعني لا يستكون على المؤمنين ولا يخافون عليهم، وإنما هم أعزة. أما على الكافرين فهم أعزة أقوياء أشدة، مثل ما وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأنهم أشداء على الكفار وصناع بينهم، أشداء على الكفار وصناع بينهم. طيب، وأعزة المؤمنين الآية وقوله: رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. لهذا ايضا اثبات صفه الرضا لله عز وجل. وقال: وقول ذلك لمن خشي ربه، ما خشيه؟ اي خافه مخافه قادره في العلم، لان الله يقول: انما يخشى الله من عباده العلماء. قال: وقوله أيضا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. هذا فيه وعيد في هذه السورة: جهنم مكتوب فيها الغضب اللعنة، وأعد له عذابا عظيما. آخر الآية: خمس سورات لمن يقتل مؤمنا متعمدا. والشاهد من هذه الآية في هذا المقام قوله: وغضب الله عليه ولعنه. اللعنة من فعله والغضب من رفضه. أو سبحانه وتعالى يغضب ويلعن. ومعنى اللعنة أصاب عباده من رفضه. أما الغضب فهو صفة، صفة نفسية في الله عز وجل يليق به، ليس صار للمسلم. قال: وغضب الله عليه وسلم. وقوله: ان الذين كفروا ينادون، متى هذا النداء؟ يوم القيامه: لنفس الله اكثر من نفسكم انفسكم. اللام هذه الابتداء والخمس التوحيد. وما
وشمال
طيب المقت معناه البشر او اشد البغض. لمقت الله اكبر مقت مضاف والله مضاف اليه وهو من باب اضافه المقت الى فاعله او من باب اضافه المقت الى مفعوله. عندما تصورون معنا دين هل المصدر هنا مضاف الى الفاعل ولا الى المفعول؟ طيب نشوف الى الفاعل يصل المعنى لمقت الله اياكم اكبر من مقتكم انفسكم استدعاء لمن تذكرون. اذا كان مضافا الى المفعول يصير لمقتكم الله يعني بغضكم لله حين تدعون الى المال تذكرون اشد من اكبر من مقتكم أنفسكم. نعم الآن إذا قلنا إن مضاف إلى الفاعل قبل محض الله إياكم يعني بغض الله لكم أكبر من بغضكم أنفسكم. إذا كان مضاف إلى المفعول يعني لبغضكم الله أنتم بغض الله أكبر من بغضكم أنفسكم. طيب متى من أبغض أنفسكم؟ يوم القيامة إذا رأوا العذاب من الإذن لا مؤسسهم على ما قدموا من الكفر ينادون توبيخا يقال إن مقتكم لله أو إن مقت الله إجاكم حين دعيتم إلى بما كفرتم أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم. نعم والشاهد من هذه الآية في هذا المقام قول لمقت الله لنقص الله وظاهر كلام الإمام الزيني رحمه الله حينما تشهد بها على إثبات صفة الله أنه مضاف إلى الله عز وجل إلى ذلك لأنه يريد أن يثبت أن الله تعالى ينقص يعني يبغض عاشق الله. وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام هل تتعامل بمعنى النفس وينظرون بمعنى ينتظرون يعني ما ينتظر هؤلاء إلا هذا اليوم الذي يأتي به الله سبحانه وتعالى في ظلل من الغمام وهو يوم القيامة. يأتيهم الله الفاعل يأتي من الله فإذا الآتي من الله يأتيهم الله هذه الصفة ثبوتية ولا سلبية؟ السلبية عن النفس هذه الصفة ثبوتية أثبت الله لنفسه الإتيان ومر عليكم وأنتم تقرؤون في التوحيد الثاني أن أهل البدع يقولون إن الله لا يأتي مش اللي يأتي؟ أمره يأتيهم أمر الله ولا شك أن هذا تحديد لأنه إخراج للكلام عن ظاهره. الله تعالى يقول يأتيهم الله كيف يقول يأتيهم أمر الله؟ كناية هذه يأتيهم الله فيها ثلاثة أيام في ظلل جمع ظل من الغمام وهذا الغمام ورد في الحديث أنه غمام أبيض عظيم يملأ الأجواء كلها كما قال الله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن. وقالوا ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا ظاهرين. ثم يعني بعد خلق السماوات والأرض بعد خلق الأرض استوى إلى السماء بمعنى قصف إلى السماء على وجه التمام والتنزيل. وقوله هي دخان جملة حية ما معنى دخان؟ أي مثل الدخان. نعم فقال لها وللأرض شاهد قوله فقال لها ذات القول وأن الله سبحانه وتعالى يقول مش قال ائتيا طوعا أو قرا ومعنى ائتيا أي قادا بأمره طوعا أو قرا فقال فا قالت أتينا طائعين. نعم. الشاهد في هذه الآية المؤلف أتى بها لإثبات أن الله يقول وأهل السنة والجماعة كما مر عليكم يثبتون أن الله تعالى يتكلم ويقول بقول مسموع بحروف ولا لا؟ بحروف، لكن الصوت الذي يتكلم الله به لا يشبه أصوات المخلوقين أبدا، ولا يمكن أن يشبه أصوات المخلوقين، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. وقوله وكلم الله موسى تكليما، كلم الله، كلم في الماضي والله فاعل، وتكليما مصدر مؤكد، مصدر مؤكد. قال العلماء علماء اللغة والتأكيد ينفي احتمال المجاز، التوكيد ينفي احتمال المجاز، يعني معنى إذا كانت الكلمة تحتمل أنها مجاز ثم أكدت دل هذا على أنها ليست بمجاز. نعم. هنا كلم الله موسى تكليما، تكليما مصدر، تكليما مصدر مؤكد، مثل ما عند قيل ضربته ضربا وكتبته كتابة. نعم. وأخذته أخذا، يعني معنى ذلك أن الكلام دون الحقيقة، أن الله كلم موسى، كلم موسى كلام بحروف وأصوات. نعم. كلام حقيقي بحرف وصوت سمعه موسى عليه الصلاة والسلام. لاحظوا أن الذين ينكرون أن الله يتكلم من الجهمية وغيرهم وشبكتون الآية يقول كلم الله، أي لا غير بحرف اللفظة، يكون على لفظة وكلم الله موسى. يقولون ومنهم الزمخشري في تفسيره يقول كلم الله موسى أي جرحه بمخالب الحكمة، جرحه بمخالب الحكمة. وش نتصور الله سبحانه وتعالى حين يقول جرحه؟ نعم نعم، نتكلم عن تصوره على وجه لا يليق به. إذا الآن فروا من شيء يظنونه باطلا إلى شيء أفضل منه، ما معنى جرحه بمخالب الحكمة؟ لا لا، نعم، لأنه الكلم يأتي بمعنى الجرح، ومن ما جاء في الحديث ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يسعو دما اللون لون الدم وضيق ريح الدم. لكن قال الكلم بمعنى الجرح صحيح، لكن التكليم ليس بمعنى الجرح، وحتى لو كان بمعنى الجرح فهنا ممتنع، ممتنع من رأيه يجرح. طيب في ناس حرفت الآية لفظا، ايش قالوا فيها؟ وكلم الله موسى، علشان يكون المكلم موسى، ولكنهم لو استطاعوا ان يحرقوا الكلمة هذه ما استطاعوا ان يحرقوا قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه ربه، يستطيعون يحرقون ذي؟ طيب. وقوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ناديناه نجيا، النداء هو ما كان بصوت عال، والمناداة ما كان بصوت أقل. استدل المؤلف هذا على أن الله تكلم بكلام مسموع، إما مناداة وإما مناجاة، وقربناه نجيا. وقال ويوم يناديهم الفاعل الله فيقول أين شركائي الذين كنتم تدعون. وهذا متى يكون؟ يوم القيامة، يتحداهم يقول وين الشركاء وين الأصنام اللي تعبدونها مع الله، هل تنفعكم؟ لا، إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. نعم. وقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا أيضا في أساس ما يقول بحرف أن يقول له أو لم يقول القول أن يقول له كن كن هذه الحروف من الكاف والنون فيكون وقال وقوله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى لتفتح له ما في السماوات وما في الأرض والأرض وهو العزيز الحكيم. لو أن ما هذا الشاعر الآخر الذي قبل هذا الشاعر يكمل الآخر الثلاثة يكون والله الذي لا إله إلا هو لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة. أولا لا إله إلا هو في أساس الألوهية وعالم الغيب والشهادة العلم وعموم الرحمن الرحيم الذات الرحمة هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الذات الملك القدوس الذات القدوسية وهي الطهارة والتنزه عن كل قدر السلام بمعنى السلامة من كل عيب ونقص المؤمن معناها المصدق مصدق بمن بكل ما هو حق مصدق بكل ما هو حق ولذلك هو تعالى يصدق برسالة رسله ويصدق بكل ما وعد به ثواب وعقاب العزيز المهيمن معنى الهيمنة معنى الحاكم الذي لا أحد يشارك في حكمه العزيز الغالب الجبار بالجبروت وهي القوة المتكبر بالتكبر والترفع والتعالي ولهذا قال سبحان الله عما يشركون تنزيها الله عن هذه الأصنام التي أشركوا بها معه والله الخالق معنى الموجب للأشياء البارئ الذي خلقها على صفة معينة نعم المصور لذات القوى على ما يريد سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى واللام هنا قدمت للاختصار أي ليس أحد له أسماء حسنى كاملة إلا الله يصدق له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ذات العزة كل هذه الصفحة التي قرأناها كلها تتضمن أي شيء الإثبات بالتفصيل قال المؤلف إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أما قوله إلى أمثال هذه الآيات فالذي أمامنا الآن آيات لكن قوله والأحاديث ما معنى الحديث؟ لا ولهذا إما أنها سهوة المؤلف أو يريد الأحاديث المتصورة في الذهن والحقيقة ما مر علينا الحديث لكن الأحاديث المتصورة في الذهن يعني الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في أسماء الله وصفاته يقول رحمه الله في أسماء ربه تعالى وصفاته فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل وإثبات وحدانيته دون التنزيه. ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل. صحيح ما قال المؤلف في الآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من إثبات هذه الصفات ما هدى الله به عباده المؤمنين إلى سواء السبيل. فهذه طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن طريقة الرسل يا جماعة وأنا يحسن لي أن تقوى عناوين هذه الأشياء لأن كلام الشيخ يعني مرسل هذا عناوين ممكن نأخذ عنوان الصفحة هذه والتي قبلها فنقول طريقة الرسل وأحكامه في صفات الله. نحن نقول والله سبحانه وتعالى بعث رسلا. القاعدة هي أن طريقة الرسل التي بعث رسلا الله بها هي التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. نعم هذا القاعدة. العنوان طريقة الرسل التي بعث بها هي التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. وحين استثنينا قلنا إلا ما كان ردا لصفة وصف بها من صفات العين فإنه يقول عن طريق التفصيل أو كان لبيان كمال صفة ثبوتية أو كان لبيان ثبوت لبيان كمال صفة ثبوتية أو قيل على سبيل المقابلة كما مر في الدرس الماضي. وهذه المقابلة في الحقيقة قد نستغني من بقولنا من المقيد لإثبات صفة الكمال يكفي عنه. أما بالأول فقد قبل فهي أحكام الخلاف إلى خبر وإنشاء أكرام إلى خبر وإنشاء هذا مصدرين كم كيف كان أكرام إلى خبر وإنشاء وأن أكرام إباب التوحيد والصفات من باب الخبر الدائر بين المقبول الدائر وكلام الشرع والقدر من باب الإنشاء الدائر بين التطبيق والتطبيق والمحدة والصلاة. نعم هي القاعدة الأولى. طيب كم بيجي الدرس الآن لأن هذا خمس. طيب أجل ما نأخذ زيادة. فهمنا الآن طريقة السلف في باب أسماء الله طريقته التفصيل في الإثبات ونمثل هذا في الآيات التي ذكرنا عنها. والثاني الإجمال في النفي مثل هل تعلم له ثنيا ولم يكن له كفوا أحد أو تكن فيه شيء وما أشبه ذلك. قال المؤلف وأما من زاغ وحال عن سبيله من الكفار والمشركين والذين هم في الكتاب ومن دخل في هؤلاء من الصابئه والمتفلسفه والجهميه والقرامطه والباطنيه ونحوهم فانهم على ضد ذلك يصفونه بالصفات السلبيه على وجه التفصيل ولا يصفون له الا وجودا مطلقا لا حقيقه له. ولا يصفون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التفصيل وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمكن تحققه بالآيات إلى آخره. لما ذكر المؤلف طريقة الرسل وأتباعهم عليه الصلاة والسلام من التفصيل في الإثبات الإجمال بالنفي ذكر من زاغ وحاد عن سبيله. زاغ وحاد ما نحن متقارب مترابط صحيح عن سبيله عن طريقه من الكفار والمشركين. الكافر أعم من المشرك لأن المشرك كفره خاص باتخاذ الند لله عز وجل. والذين هم في الكتاب من هم من الكتاب؟ اليهود والنصارى. ومن دخل في هؤلاء من الطابئة والمتفلسفة. الطابئة يعني ابن الطابئين. والطابئون قيل انهم المجوس الذين يعبدون النار. وقيل ان الطابئين من لا دين له. كل من لا دين له فهو طابئ. والمتفلسفة يقال فلاسفة ويقال متفلسفة. وأصل الفلسفة في اللغة اليونانية محبة الحكمة. فالفيلسوف عندهم محب الحكمة أو الحكيم. نعم. والفلاسفة عندهم الحكمة يسمون يعني الحكمة في اللغة العربية. فالمتفلسف معناه المنفصل إلى الفلاسفة الذي ينحى منحاهم وإن لم يكن منهم بكل ما يقولون. لأن الفلاسفة غالبهم كفار. لكن في الناس ممن ينتسبون للإسلام تفلسفوا. إشمعنى تفلسفوا؟ يعني أخذوا من طرق الفلسفة. أخذوا منه. لكن ليس فلاسفة على الإطلاق. وأصل الفيلسوف معناه محب الحكمة أو الحكيم. نعم. هذا اللغة اليونانية ثم أرغبت ودخلت اللغة العربية. وأما الجهمية فهم أتباع جهمة بن صفوان. وجهمة بن صفوان تلميذ لجعد بن درهم. وجعد بن درهم هو مؤسس طريقة الجهمية. لأن جعد بن درهم رحمه الله أول من قال في التعطيل. وقال في التعطيل كلمتين فقط. قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. فنفى المحبة ونفى الكلام. والمحبة والكلام الحقيقة هما الشرع. لأن شرع الله ثبت بوحيه ووحيه كلامه. فإذا أبطل الكلام أبطل الشرع. ومحبة الله تبارك وتعالى أيضا ناتجة أو ثمرة في عبادته. فكل من تعبد لله على طريقة رسله فهو محبوب من الله. أو زاد بن درهم تعرفون أنه قتل. من الذي قتله؟ خالد بن عبد الله قتله. قتله هتلر الحقيقة من كذا. يقولون انه خرج به مقيدا في اغلاله الى مصلى العيد. وكانت عادة النار من عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ان امام المسجد يخرج بارحيته الى المصلى فيذبح ارحيته هناك. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر به المصلى لاجل ان يكون تفريق اللحم على المصلين امرا ميسورا. فهذا الرجل خالد بن عبد الله خرج من جاهل بن درهم مقيما في اعراضه وخطب الناس وقال اما بعد ايها الناس ضحوا فقدر الله ضحاياكم فاني مضحكم بجاهل بن درهم لانه قال ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبح. فكانت اضحيه مقبوله ومشكوره لكنها غير مأكولة. إلا لا غير مأكولة. إنما هي مأكولة ومشكورة. ولهذا يقول مخيف المنية ولأجل إذا بحى بجاء بن خالد الخطي يوم ذبائح القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ورميت الكلمة الثاني شكر الضحية كل صاحب سنة لله ذبحك من أخي قربان. وصحيح أن الترقية بمثل هذا هي عند الله وعند عباده أحق من أن نرقي بملء الأرض من المواقف، لأنها قطع للبدع. لكن مع الأسف أنه تتلمذ عليه هذا الرجل حبيب الجهم بن صفوان، وهو الذي نشر على الموقف. لما نشره الناس صار ينسب إليه فيقال الجهمية، وكان أصلا يقال الجهمية، لكن نظرا إلى أن ذاك لم يستقل له الأمر ما ينسب إليه، انتشر على يد هذا. والله سلام. تفصيل في الإثبات ووجه الإجمال في النفس. وساق المؤلف الآيات الكثيرة الدالة على ذلك تفصيلا في الإثبات وإجمالا في النفس. ثم قال: من زاغ وحال عن سبيلهم من هؤلاء الأصنام الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة والباطنية ونحوها. وتقدم الكلام على بعض هؤلاء الطوائف، وانتهينا إلى القرامطة والباطنية. والقرامطة والباطنية هؤلاء بنوا طريقتهم على أن النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لها ظواهر ولها بواطن. فالظواهر يخاطب بها عامة الناس، والبواطن يخاطب بها الخاصة من الناس. فجعلوا للشرع ظهرا وباطنا، ولهذا سموا باطنية. وقالوا في مسألة الأصول إن هذه النصوص الدالة على وجود الجنة والنار والرب وما عليه كل ذلك كلها لا حقيقة لها في الواقع، ولكن فوضل بها العامة لإقامة أحوالهم. وكذلك بالنسبة للصلوات والصيام والزكاة وما إليها، قالوا هذه أيضا إنما هي تشريعات لمن للعامة فقط، وهذه ظواهر النصوص. لكن الخواص منا ليس لهم هذه الظواهر، وإنما لهم بواطن النصوص، وهي أن كل هذا شيء لا حقيقة له. حتى إن الصلاة يقولون إنها ليست هي الصلاة التي الشرعية معروفة لها ركوع وسجود، لكن الصلاة معرفة أفكار مشائخهم. والصيام هو عبارة عن إتمام أفكارهم، لأن الصيام الإمساك معناه أن تمسك عن بيان أفكارهم التي هم عليها. والحد ليس قصد نفسه، ولكنه قصد مشارقين وأوليائهم. ولهذا سموا قرامطة نسبة إلى رجل يقال له حمدان قرمة، وقيل لهم باطنية نسبة إلى مذهبهم. وهم يسمون بغير هذه الأصناف، لكنهم هذا مدارك الأصل على أن للنصوص ظواهر وبواطن. فالظواهر يخاطب من أصنام يخاطب بها العام وتبقى على ظاهرها، والبواطن إنما يخاطب بها الخاصة ولا يعلمها إلا الخاصة فقط. هؤلاء الباطنية وهؤلاء المنحرفون يقول: فإنهم على ضد ذلك. ضد ذلك المشار إليه ما هو طريقة الرسل وأرسالهم، يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل. يصفونه بالصفات السلبية، السلب بمعنى النفي، هذا معنى السلب. فمعنى الصفات السلبية أي بالصفات النفي على وجه التفصيل. يقول مثلا: لا هو كذا ولا هو كذا ولا هو كذا ولا هو كذا، يفصلون. نعم، يقولون: الله ليس بجارة ولا عرب ولا جسم ولا مختص باسمه في الحوادث ولا يفعل ولا ينزل ولا يرتوى على العرش إلى آخره. ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحقيق، وإنما يرجع إلى وجود في الأرحام يمتنع تحققه في الأعيان. يعني هم لا يثبتون الإله سبحانه وتعالى إلا أنه وجود مطلق. المراد بالوجود المطلق هنا الذي لا يستطيع الصفات، وجود مطلق يعني لا صفات له غير مقيد بالصفات. المراد بالوجود المطلق هنا الذي ليس مقيدا بالصفات، لا بسمع ولا بصر ولا علم ولا حكمة ولا عزة ولا شيء، وجود مطلق. المؤلف يقول لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجوده في الأرحام. إلى عندكم؟ إلى وجوده في الأرحام يمتنع تحققه في الأعيان. والوجود الذهني غير الوجود العيني. الوجود الذهني معناه أن يصبغ الذهن شيئا، ولكنه لا يمكن أن يوجد في الخارج. فمثل ذهن الإنسان قد يفرض أن شيئا موجودا ولا له صفة، ولا يعني قد تتخيل أن في شيء موجود ما له سمع ولا بصر ولا قوة ولا قدرة ولا عزة ولا حكمة، نعم يمكن يفرض هذا. لكن هل يمكن أن يوجد شيء لا صفة له؟ أبدا. ليش؟ لأن يعني أقل ما يقال أن فيه صفة، إن فيه صفة الوجود. إذا موجود معنى أن صفة الوجود ثابتة فيه، ففرض أمر لا صفة له وجودية، هذا يقول المؤلف يمتنع تحققه في العوام. والفرق بين الوجود العيني والوجود الذهني أن الوجود الذهني ما يقدره الذهن وإن كان يمتنع، وإن كان يمتنع الوجود. وأما الوجود العيني فهو ما وجد بالفعل، ما وجد بالفعل، هذا الفرق. قال فقوله يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالامتناعات والمعلومات والجنابات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. هذا الانتباه. هم يصفونه مثل ما قال المؤلف بالممتنعات وبالمعلومات وبالجنابات، ثم يعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. مثال ذلك مثلا إذا قالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بأنه موجود ولا معلوم، يعني ما يمكن أن يقول الله موجود ولا معلوم. ما معنى ذلك؟ ممتنع ولا لا؟ ممتنع، غاية ممتنع، لأن كل شيء فإنه إما موجود وإما معلوم. وإذا قال إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق العالم ولا تحته، ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه، مش في العالم ممتنع ولا هم يصفون الله في هذه الأوصاف كما سيذكر المؤلف قريبا إن شاء الله. إذا يصفونه بالممتنعات وبالمعلومات، لأن كل ممتنع فهو معلوم. كذلك يصفونه بالجمادات، إذا قال إن الله ليس له حياة ولا علم ولا سمع ولا بصر ولا يفعل ولا يملك ولا يأتي ولا يغضب ولا يرضى إلى آخره. مش في هذا شبهوه بأي شيء؟ بالجمال. شبهوه بالجمال الذي هو عبارة عن تمثال فقط. ولهذا قال المؤلف إن قولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، لأنهم إذا وصفوا بهذه الأوصاف الصفية مثلوه بأشياء لا يمكن قبولها كالجمادات والامتناعات. يعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات، لأنهم لا عطلوا كل صفة، كل صفة لا بإجماع فيها يعطلون يعبدون وقت الله بأي شكل. وش يستلزم هنا؟ نفس الذات، لأنه مستحيل أن يموت الذات بدون صفة. فإذا نقل كل صفة عن الذات فإن قول عن هذا يعتمد نفي الذات. بالوجود ذات بدون صفة لا يمكن أن يتحقق في الأعيان. نعم ربما تفرضه الأذهان، ولكن ليس كل ما تفرضه الأذهان يكون واقعا في الأعيان، أليس كذلك؟ فلاحظ أن الذهن يفرض المستحيل، ولكنه لا يمكن أن يقع في الأعيان. أليس ذهنك يمكن أن يفرض أن تنقسم أنت ألف واحد؟ ربما يفرض أن تنقسم ألف واحد بعد ما تكون في المياه في جراش واحد منتبه ويتخاذ من ألف واحد، من الحزن يمكن يفرض ذهن هذا، لكن هل له وجود؟ ما له وجود. فالفرض الذهني غير الوجود العيني، فهم يفرضون أشياء ما يمكن وجود العيني. فإذا قال إن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يوصف الحقوق باعتقاد الحبوبية أبدا، أي صفة فيها إثبات فالله تعالى منزل عليها إثبات، مش معنى هذا؟ معناه نفس الذات. إذا قال ما يمكن تقول إن الله حي ولا موجود ولا معدوم ولا متصف بالصفات الكمال، معنى ذلك أنه معدوم. ولهذا يقول المؤلف إنهم يعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفس الذات. طيب انتبهوا الآن، نبدأ المؤلف بدأ بالإقرار، بدأ بالأشد، فرق طيبة، فرق هؤلاء الآن حط رقم، فغلاتهم هذا رقم واحد، بعدين وقاربهم طائفة، ثم وقاربهم طائفة أخرى ثلاثة. طيب فغلاتهم حط رقم واحد، فغلاتهم حط أخرجنا رقم واحد، مش عندك؟ لا طبعا ما يعملون ما قلنا من يقولون ان الشر له ظاهر وباطل. اين اين ابدا ما يعملون، هم لا يصلون ولا يصومون ولا يذبحون ولا شيء ابدا، وحتى انهم يستحلون نكاح المحارم ويقولون في اشعارهم وخطبهم كيف تحرم المرأة على أبيها الذي رباها وتحل للأجنبي الذي لا يعرفها، وما أشتراك من الآن المرأة. طيب وأنا أكون موجود الآن في أفريقيا، من أن يكون كذلك في موجود الآن في أفريقيا قواعد مشايخكم يبيح للإنسان أن يتزوج ما شاء، حتى أن سمعت من بعض المشايخ عندهم يتزوج 50 امرأة، نعم، ويبيح له أيضا أن يتزوج أخته إلى راغبة، وهذا الشيء موجود. استمعوا الآن إلى هؤلاء الطوائف الذين أجملهم المؤلف، قال فغلاتهم يطلبون عنهم نقيضين. غلاتهم غلاة من؟ غلاة هؤلاء الطوائف من الطابئة والمتفلسفة والجهمية والفرامطة والباطنية وغيرهم، غلاتهم يسلبون عنه، يسلبون بمعنى عنه عن الله النقيضين. ويجب هنا أن نحدثكم عن النسبة بين الأشياء. النسبة بين الأشياء تنقسم إلى أقسام، أولا نسبة التناقض، نسبة التناقض بمعنى أن يكون الشيئان نقيضين. ما هما النقيضين؟ هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان، بمعنى محال اجتماعهما ومحال ارتفاعهما. هذان النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. مثال ذلك الحركة والسكون، هذان نقيضان لا يجتمعان، بمعنى لا يمكن ان يكون الشيء متحركا ساكنا، لان اذا كان متحرك فليس بساكن، وان كان ساكنا فليس بمتحرك. لا يمكن ان يجتمعان ولا يمكن ان يرتفعا، ما يمكن ان يرتفعان ايضا. ليش؟ لان الشيء اما ساكن او متحرك، اما ساكن او متحرك، ولا لا؟ في شيء ثالث لا يكون ساكن ولا متحرك؟ ما في شيء. اذا لا يرتفع، لا يوجد واحد منه. كذلك ايضا الوجود والعدم، الوجود والعدم نقضان ولا لا؟ ليش؟ لانهما لا يمكن، لا يمكن ان يكون الشيء موجودا معدوما، صح ولا لا؟ ولا يرتفعان، مش معنى لا يرتفعان؟ يعني لا يمكن ان يكون لا موجودا ولا معدوما، لا يمكن ان موجود وإن معدوم، وإن طيب. كذلك مثلا الحياة والموت بالنسبة للإنسان، حياة وموت نقضان ولا لا؟ لا يمكن يجتمعان، لا يمكن يجتمعان، لا يمكن يجتمعان. ما يصير الإنسان حيا ميتا في آن واحد، لا يمكن أن لأن الإنسان إما حي وإما ميت، إما حي وإما ميت. إذن كما قضان شمال تعريف لا يجتمع ولا يجتمع، بمعنى لا يمكن أن جميعا ولا يجتمعان ولا يجتمعان جميعا. في التناسب يسمى التناسب الضدين، ضدان، هذا ضد هذا، هذا ولا لا؟ هذا ولا هو الشيء وش النسبة؟ نقضان، هذا ضدان، تناسب الضد، الضدان لا يجتمعان، لا يجتمعان ويرتفعان، لا يجتمعان ويرتفعان. قول يعني يمكن تفهم كله يمكن ويرتفع، ولكن كله يجتمع لا. فالضدان لا يجتمعان ولكن يمكن ان يرتفع. انتبهوا يا جماعه، ترى انتم مسؤولون عن هذه الاشياء، لكن يمكن يفهم. مثال ذلك السواد والبياض، السواد والبياض ردان ولا لا؟ ردان. زين، ما يمكنكم ان يطبق سوداء بيضاء في ان واحد ولا لا؟ ما يمكن تكون سوداء بيضاء في ان واحد، قول. طيب، لكن يرتجع، بمعنى أنه يمكن أن يصبح لا أسود ولا أبيض، يكون أحمر مثلاً، يكون أحمر. إذن قصد الجان لا يجتمعان ويرتفعان، ومعنى يرتفعان يعني يمكن أن يرتفع، ومعنى لا يجتمعان يعني لا يمكن أن يجتمع. فإذا يجب أن تقرر عندما تقول الصواب ضد البياض أو نقيض البياض، ضد البياض. لو تقول نقيض البياض صار ذلك خطأ، صار ذلك خطأ. لو تقول الوجود ضد العدم فقط، مش تقول نقيض العدم، لأن ما يمكن الفرق، ما يمكن الفرق. طيب، في نسبة ثالثة تسمى الثلاث، نسبة الثلاث، بمعنى أن يقال للشيء هذا الشيء والآخر هذان خلافان، هذان خلافان، فالخلافان متغايران يمكن أن يجتمعا وأن يرتفعا. الخلافان متغايران في الحقيقة لكن يجتمعان ويرتفعان، يجتمعان ويرتفعان. وما ذلك يسميان خلافين؟ الخلافان ما يجتمعان وما يرتفعان لكنهما مختلفان في الحقيقة. فهذا ولا يحتاج إلى تمثيل قوي، يحتاج إلى تمثيل. طيب الخلافان نقول متغايران يجتمعان ويرتفعان، بمعنى يمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما. مثال ذلك البياض والحركة، البياض والحركة. البياض غير الحركة ولا هي الحركة؟ البياض لون، لون الشيء أبيض، والحركة حركة. فالحركة غير البياض فهي مخالفة له، لكنهما يجتمعان ولا لا؟ يمكن أن يكون الشيء أبيض متحركا، أليس كذلك؟ طيب ويرتفعان، يرتفعان ولا لا؟ يرتفعان يمكن ارتفاعهم، يكون الشيء داخل أسود فهو لا أبيض ولا متحرك. إذا فالخلافان يكون متغايران لكنهما يجتمعان ويرتفعان. النسبة الرابعة النسبية، المثلان متفقان، متفقان، المثلان متفقان. مثل إنسان بشر، نسبة الإنسان البشرية مش المثلية، كل إنسان هو بشر وكل بشر فهو إنسان. النسبة بين المثلين هذه تسمى مماثلة، يعني يسمونهما المثلين. فصارت مثلة أربع، وأهم شيء عندنا أن نعرف أن غير وضد الضيف، لأن بعض الناس يعبر بالنقيض عن الضد وبالضد عن النقيض. هذا أهم شيء. ولا عندنا الخلافان والمثلان صارت صارت معنا. نعم نعم
العلة هذه تعليمهم القديم أو شبهتهم الباطلة
لأنهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، فطلب النقيضين يقولون إن شبهت الله، إن أثبت لله صفة الوجودية شبهوه بالموجودات، وإن وصفته بصفة عدمية سلبية شبهته بالمعدومات. إذا لا تصفوا لا بهذه ولا بهذه، فنقول لهم أنتم الآن شبهتمون بإيه؟ بالممتنعات، لأن المعدوم يجوز وجوده والموجود يجوز عدمه. أما أنتم الآن فشبهتمون بالممتنعات، لأن هذا لا يمكن أبداً. إذا أردت أن تنفي الله فقل لا موجود ولا نبي، حقيقة أنه لم تثبت شيئاً. يقول المؤلف رحمه الله: فإن الآن جماعة الغلاة ما نذهب الغلاة ممن حاد عن سبيل الرسل، مذهبهم أنهم يسلبون عن الله النقيضين. أتبارك. يقول لا موجود ولا مال ولا حي ولا ميت ولا عار ولا جاء. ليه؟ حجتهم أو بالأصح شبهتهم، يقولون إن أثبتتم الصفة شبهتم بالموجودات، وإن نفيتموها شبهتموه بالمعدومات. قال المعلم: فطلب النقيضين وهذا ممتنع في بداهة العقول. صحيح، يعني بداهة العقول أولا، يعني المعنى أنه بمجرد ما يتصور الإنسان هذا الكلام يجد أنه باطل، وهذا ممتنع في بداهة العقول. وحرق ما أنزل الله من الكتاب وما جاء به الرسول فوقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات. إذ سلب النقيضين فجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات. صحيح. أولا يعني نحتاج إلى تعمق. طيب الآن نقول هؤلاء: أنتم وقعتم في شر مما فررتم منه. قل لا، لأنكم تقولون إن كنتم من الله حي فتحنون بالموجودة، وإن كنتم ميت شتحنون بالمعدومة. فقل لا، إن كنتم موجود شتحنون بالموجودة، إن كنتم معدوم شتحنون بالمعدومة. إذا ماذا نقول؟ يقول قولوا لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل ولا بصير ولا أعمى ولا سميع ولا أبصر، نعم، ولا فاعل ولا متعصب، يعني كل هذه يكون عن الله. نقول لهم الآن شبهتموه بأي شيء؟ بالشيء المنكر، وتشبيه الشيء بالممتنع يجعله ممتنعا، يجعله ممتنعا. فأنتم الآن وقعتم بشر مما فرضتم منه، وأيضا سلبتم النقيضين، وسلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما ممتنع. فمن الكلام هذا سلب النقيضين يعني رفعهما، فجمع النقيضين يعني امتناعهما. فكما أنه لا يمكن أن يكون الشيء متحركا ساكنا في آن واحد لأن هذا جمع بين النقيضين، فذلك لا يمكن أن يكون لا متحرك ولا ساكن، لأن هذا سلب للنقيضين. وقد علمتم يا جماعة أن النقيضين يشتركان لا يجتمعان ولا يتكان، فاجتماعهما ممتنع وارتفاعهما أيضا ممتنع. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وقد علم بالاضطرار ان الوجود لا بد له من موجود. لابد له أن الوجود ولا الموجود؟ الوجود لابد له من موجب واجب بذاته غني عما سواه قديم أزلي لا يجوز عليه الحدود ولا العدم واثقوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب او الوجود او القدم. علم بالاضطرار، مش معنى علم بالاضطرار؟ العلم يقولون متنوعان، علم نظري وعلم اضطراري. فاذا كان العلم يتوقف كيف؟ نعم كيف؟ وعلم تنزل وحرك من عند الله خرجت ذلك ترى لكن هذا معنى يحكي اذا شخص ما يبين اقول نحن نعلم يقول علم بالاضطرار العلم ينقسم الى قسمين علم ضروري وعلم نظري فاذا كان العلم يحتاج الى نظر واستدلال سمي علما نظريا وان كان لا يحتاج الى نظر واستدلال سمي علما ضروريا سمي علما ضروريا او اضطراريا. مثلا اذا قال لك قائل هل الوضوء واجب او سنه؟ علمنا بانه واجب او سنه علم نظري لان يحتاج الى الكف والادله والنظر فيها ولا يعرفه الا اهل العلم. نعم لكن علمنا بان الوجود او الموجود لا بد له من موجب ضروري ولا لا؟ كل واحد يفهم كل واحد يفهم الى الاعرابي بدوي بما عرفت ربه فقال الاثر يدل على الوجود والبعرة تدل على ذلك صحيح او لا؟ فسماهم ذات أبراج وأرض ذات اتجاه وبحار ذات أمواج ألا تدل على السميع البصير؟ طيب هذا الرجل استدل بشيء يعلم بذلك يكون هذه السماوات والأراضون والبحار والأشجار والأنهار وهذا النظام البديع وهذا التآلف بين أجزائه مع اختلافها شكل عليه يدل على أن له منظما وموجبا ألا كذلك؟ إذا هذا معلوم بالضرورة أنه لا بد له من موجب واجب بذاته. من واجب بذاته؟ الواجب هنا غير الواجب في الفقه. الواجب في الفقه هو الذي يلزم فعله والواجب هنا هو الذي لا يمكن عدمه. الواجب هو الذي لا يمكن عدمه فمعنى واجب بذاته يعني لا يمكن عدمه. فرب سبحانه وتعالى لا يمكن ان يكون معدوما فهو ازلي ابدي. قال المؤلف غني عما سواه صحيح ولا لا؟ يعني لو احتاج الى غيره لم يكن قائما بالخلق على وجه الكمال. قديم أزلي كلمة قديم هنا يعني من الأمر الذي يستغرب على المؤلف لأن المؤلف نفسه مما ينكر هذا الوقت لكنه قال ذلك لأنه يتكلم مع من؟ مع فلاسفة يصفون الله بالقديم يعني ما يعرفون الله إلا بالقديم. نعم فهو يتكلم معهم بلغتهم وإلا فمن المعلوم أن كلمة قديم ليست من أسماء الله ولا من صفات الله ولهذا أرجحها بقول أزلي. إيش معنى الأزلي؟ الذي لم يزل موجودا الذي لم يزل موجودا يقال الأزلي الأبدي. الأبدي هو الذي لا يزال موجودا الأبدي الدوام بالنسبة للمستقبل والأبدي الدوام بالنسبة للماضي. ومن أجل هذا المؤلف أرجح القديم بالأزلي. ما معنى الأزلي؟ الذي لا بداية له لم يزل موجودا وإنما أرسلها للأزل لأن القديم في اللغة العربية ما تقدم غيره وإلا من الأزلية. وانظر إلى قول الله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. مش معنى العرجون القديم يعني سابق على غيره وإن كان ليس أزليا، فعرجون النخل هو أزلي متى خرج؟ خرج العام الماضي مثلا، هذه السنة صار عرجون عرجون. الحاصل أن نقول إن القديم الأزلي ليس من أسماء الله ولا من صفاته، ما ورد ذلك في أسماء الله ولا صفاته، لكن المؤلف تكلم بها لأنه يخاطب من؟ يخاطب الفلاسفة الذين يصفون بهذه الصفة. والمؤلف خرج عن الأمر الذي يتوهم من كلمة قديم، خرج عن ذلك بقوله أزلي، حتى لا يظن أن القديم ما تقدم غيره وإن كان حادثا، فللقديم هنا الأزلي الذي لا أول لوجوده. وقد ذكر الله بدلا عن هاتين الكلمتين كلمة واحدة أفضل منهما، كلمة واحدة أفضل منهما وأقوى، وهي قوله تعالى هو الأول. هو الأول، وهو الأول تعطي معنى غير الأسبقية، والمعنى الذي هو أن كل شيء يعود إليه، فهو أول ثابت على غيره، وهو أول تؤول الأشياء إليه وترجع. لهذا نقول إن هاتين الكلمتين لو تركوا المؤلف كان أحسن، لكن عذر المؤلف أنه يتكلم بلسان قوم ألف هاتين الكلمتين، ولا بأس أن يقابل الناس باصطلاحهم إذا تبين الحق الدخول إلى الوحي. وهنا المؤلف أزال على الوحي بقوله أزلي، لا يجوز عليه الحدوث. كلمة لا يجوز عليه الحدوث تأكيد لقوله واجب بذاته، ولا يجوز عليه العدم أيضا، لا يجوز عليه العدم لأنه الواجب ما لا يمكن فصله. لو كان يجوز عليه العدم لكان واجبا ولا ممكنا؟ لكان ممكنا. وبهذه المناسبة أود أن أبين لكم من كلام الأصوليين أو الذين يتكلمون في هذا الباب، يتكلمون بلسان المناطق أحيانا، فيفسرون الواجب بأنه ما لا يمكن عدمه، والمستحيل ما لا يمكن وجوده، والجائز ما يكون جائز الوجود والعدم. ما هو الجائز أن يحدث جائفه على المتوجة المثال كما هو في الفقه. قال المؤلف وقفوه بما يمتنع وجوده، وش اللي يمتنع وجوده للفقه؟ وقفوه الغلاف، وقفوه بما يمتنع وجوده اجتبوا نقضين، هذا ينتهون قلب النقضين، وصفوه بقلب النقضين عنه، حيث قالوا ايش؟ لا موجود ولا موجود، لا حي ولا ميت، لا عالم ولا جاهل. ولم يعرف كل هذا، لكن ما ذكر ثلاثة أمثلة فقط، لأن الوجود أعم من الحياة والموت، ولا لا؟ الوجود أعم من الحياة والموت. صحيح ولا لا؟ قد يكون شيء موجودا وليس حيا ولا ميتا، مثل الموت في الحياه والاموات، مثل الاحجار وشبهها. وقد يوصف الحياه والموت ولكن ليس له روح مثل الاشجار، وقد يوصف الحياه والموت وله روح مثل بني ادم والحيوان، يعالج جهل هذا السبب. طيب ممكن يكون ايضا لا سميع ولا اصم، لا بصير ولا اعمى، ولا لا؟ لا فاعل ولا يعني غير فاعل. يمكن أن يكون هذا أيضا، لكن كل هذه الأوصاف يقول إنها يمتنع وجوده فضلا عن الوجود. الله واجب الوجود، واجب الوجود، أليس كذلك؟ لأنه يمتنع عدمه. أزلا وأبدا مجعل لا موجود ولا معدوم. فنزعوا عنه أن يكون واجب الوجود بل زعموا أنه متصف بما يمتنع ببداهة الوجود فضلا عن الوجود أو الوجود. كيف هو الوجود؟ يعني ما يصفون الله بأنه موجود. أو القدم لأنهم لا يصفون الله تعالى بأنه أول أو قديم فخرجوا عن النقيضين الكذب الذين حالوا وزاغوا عن سبيل الرسل وأتباعهم ينقسمون إلى ثلاث فرق. هذه الفرقة الأولى وهم الغلاة الذين يسبقون عنه النقيضين ما هما؟ الوجود والعدم، الحياة والموت، العلم والجهل، السمع والصمم وهكذا. ما هي صفاتهم؟ يقولون إن أثبتنا له الصفة شبهناه في الموجودات وإن نفينا عنه الصفة شبهناه بالمعلومات. إذن فلا نثبت ولا نثبت لا موجود ولا غير موجود، لا معدوم ولا غير معدوم. ترى كلام هذا مثل الأول، لأن لا موجود ولا غير موجود هو لا موجود ولا معدوم، لأن غير الموجود هو المعدوم. غير الموجود هو المعدوم، لكن اختلاف التعبير. فالحاصل من البيوت لا سميع ولا غير سميع، لا فاعل ولا غير فاعل، لا متكلم ولا غير متكلم. نقول طيب، وأشبه هي هذا، نقول لهم إنكم لما فررتم من تشبيهه بالموجودات والمعلومات وقعتم في تشبيه بأي شيء بالممتنعات. الجماع لأي عقل ببداهة العقول يعلم أن هذا عقل غير ممكن ببداهة العقل. وقد علم كما قال المعلم في الاستراحة أن الموجود أو الوجود لا بد له من الموت، لا بد له من الموت. فنقول لهم هل أنتم أيها الفلاسفة هل أنتم موجودون أو معدومون؟ فإذا يقولون موجودون أو معدومون موجودون. نقول من الذي أوجدكم؟ من الذي أوجدكم؟ يقولون أوجدنا من ليس بموجود ولا غير موجود. نعم هذا ممكن ده ولا لا؟ هذا ممكن. فلون أن يعني بالضرورة أرد عليه ببداهة العقل وضرورة العلم.
نريد أن نقرأ درس اليوم من العلم. الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فقال بعض الطائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوهم بالكفر والإرادات دون اعتقاد الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإخلاص. وقد علم من طريق العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا في خرج لا في
والقدير والسميع والبصير في الأعلام المحرط من الفرادفات.
ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر. فأنتم يسألون ما تضمنه من الصفات. والسلام على
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ذكر المؤلف ان الذين حادوا وتابوا عن طريق الرسل واتباعهم كانوا ثلاث اقسام. فالقسم الاول لا نعم طلبوا عنه النقيضين فقالوا ولا شيء لا لا لماذا حلبوا النقيضين؟ سبب حلبوا النقيضين ليش؟ ليش لا موجود ولا ولا عالم ولا جاهل ولا حي ولا ميت ولا سميع ولا عصم؟ لأن كيف ذلك؟ ليس كموجودا ولا معلوما ولا عالما ولا جائرا ولا حي ولا ميتا هذا
من سنة غاية من سنة. كيف ذلك؟ لأنه سلب للنقضين، وسلب النقضين من سنة كاجتماع النقضين. ثانيا نقول أردت تقرب وجودكم وجود الشمس والقمر والنجوم والأرض والسنة، فسيقولون بلى نقر بذلك. نقول هذا الوجود لا بد له من موجب رب قديم يتصرف فيه كما يشاء وهو الله، فلازم من هذا أن يكون الله موجودا وأن يوصف بالوجود. نعم، ليقول المؤلف قاربهم طائفة من الفلاسفة وأحبابهم، قال وهؤلاء الغلاف الذين أنكروا أن يكون الله موجودا أو معدوما، قاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الشفاف. يعني قالوا إن الله تعالى موصوف بالسلب وصفاته إما سلبية أو إضافية، وأما أن تكون ثبوتية وجودية فلا. قبل كده أقول هؤلاء قالوا إن الله تعالى موصوف بالسلوب والإضافات، تقول جمع السلب وهو النفي، يعني إنما يوصف بالنفي فقط، وإذا وجدت صفة مثبتة لله فهي على سبيل الإضافة لا على سبيل الإثبات والوجود. فمثلا يقولون ما قصدت بأن الله له سمع، نقول الله له سمع ولكن قل إن الله ليس بأصم، قل إن الله ليس بأصم، ما تقول له سمع، فإن أثبتت منه سمعا وجعلتها صفة ثبوتية فهي إضافية، ومعنى السمع خلق السمع في غيره، خلق السمع في غيره. وجعل مثلا إذا قلت سمع الله يعني السمع الذي خلقه الله في غيره، في الإنسان فله سمع، في الحيوان وما أشبه ذلك. فهم إذا يقولون ليس لله صفة ثبوتية أبدا، صفاته إما سلبية، ما معنى سلبية؟ يعني منفية، وإما إضافية بمعنى أن إثباتها له بالإضافة إلى غيره، بالإضافة إلى غيره. الآن يعني ما يمكن يوصف الله عندهم بأنه سميع أي له سمع في نفسه، ما يمكن. لكن إذا أردت أن توصف الله بسميع فقل معناه ليس أصلا. أردت أن تثبت الله سميع بمعنى ثبوت السمع له، لا تقول إن السمع له، ولكن قل إن السمع خلقه، خلقه في من؟ في غيره. فإضافة السمع إلى الله إضافة المخلوق إلى خالق، لا إضافة صفة إلى موصوفه، إلى موصوفه. طيب، يقول دون صفات الإثبات فلا يثبتون لله صفة، لا يثبتون لله صفة، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. جعلوها يجعل الله هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. وش معنى بشرط الإطلاق؟ يعني ليس مقيدا بصفة، ليس مقيدا بصفة، لكنهم يخالفون الأولين. الأولين يقول ليس مقيدا بصفة لا ثبوتية ولا سلبية، وهؤلاء يقولون ليس مقيدا بصفة ثبوتية. هذا هو الفرق بين الطائفتين. هذا طبعا أهم من أولئك، لأن أولئك يسلبون عن، يقولون لهم موجود ولا معدوم، ولا سميع ولا أصم، ولا عالم ولا جاهل، ولا حي ولا ميت. لكن هؤلاء يقولون ليس معدوما، ليس معدوما صحيح، ليس بأصم، ليس بجاهل. الصفات السلبية يقرون بها، الصفات الثبوتية إذا أقروا بها وش يدعونها؟ مضاف يعني باعتبار المخلوق باعتبار المخلوق لا باعتبار منها صفته فيقولون السمع إذا أسدناه من ذلك فالمعنى أنه خالق السمع بغيره خالق السمع بغيره أما صفة ثبوتية له فهذا لا يمكن إذا معناه تقول الله موجود لكنه وجود مطلق إيش معنى مطلق؟ يعني غير مقيد بصفة ثبوتية بصفة سلبية ممكن ولا لا؟ ممكن وقد علم يقول رد عليهم وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجود من عندنا الموجود الموجود قد علم بصريح العقل دائما نسمع كلمة سمع سمي أخي نسمع كلمة دائما صحيح النقل وصريح العقل إيش معنى صحيح النقل؟ يعني النقل الصحيح الثابت وصريح العقل يعني العقل الصريح والصريح معناها الخالص من الشبهات والشهوات العقل الصريح اللي ما في شبهة ما عنده شبهة عنده علم ولا عنده إرادة سيئة العقل الصريح هو العقل الخالي من الشبهات ومن الشهوات وطبعا مراد العقل ذهن الإنسان لأن ذهن الإنسان أحيانا يعتري شبهات ما يتبين له الحق وأحيانا يعتري شهوات لا يريد الحق يشتهي غير الحق العقل الصريح إذن هو الثالث من الشبهات والشهوات بمعنى أنه عالم يعني عقل مبني على علم وعلى إرادة حسنة يقول علم بطريق العقل يعني بالعقل الصريح اللي ما خلطت الشبهات والشهوات أن هذا لا يكون إلا في الذهن هذا الإشارة إلى الوجود المطلق بشكل الإطلاق يعني كون الإنسان يتصور شيء موجود ما له صفة يمكن يتصور موجود له صفة لكن هل هذا باعتبار الموجود والحقيقة؟ أسألكم الآن سؤال مباشر هل يمكن أن يوجد شيء مطلق من الصفة ما له صفة أبدا؟ ما يمكن أبدا لا وجد إلى وجد ما يكون طويلا أو قصيرا أو ملونا أو غير ملون أو لينا أو يابسا المهم لا بد يكون له صفة لا بد أن يكون له صفة أما أن تقول يوجد شيء ما له صفة هذا منه لكن قد تتخيل بذهنك أن شيئا يوجد ولا صفة له إن تتخيل مثل حل بالليل أن يوجد شيء ما له صفة ولكن ما يفرضه الذهن هل يمكن أن يكون كل ما يفرضه الذهن يوجد في الخارج؟ ولا لا؟ ما يمكن أنت ربما تفرض يوجد إنسان له 100 رأس وهو أليس كذلك؟ أليس يمكن أن تفرض في ذهنك رجل نعم ما له رجل واحدة وله 500 وله 100 رأس ما يمكن هذا؟ لكن هل هو موجود في الخارج؟ ليس بموجود واضح؟ يمكن أن تفرض أن الإنسان يمشي على رأسه من القصيم إلى مكة ما يمكن تفرض هذا؟ لكن هل يوجد؟ يمكن تفرض أن نملة تقتلع جبلا من مكان وتمشيه يمكن ولا لا؟ قد تفرض هذا نعم ويكون أيضا ارتباطا بينه وبينه شعرات من أحداث العين كل هذا يمكن تفرض لكن هل يوجد هذا في الخارج؟ إذا ما يقوله الذهن لا يلزم أن يكون موجودا
الحارس، فهؤلاء إذا كانت الآن تولهم أن رب سبحانه وتعالى ليس له صفة ربوبية وإنما هو وجود مطلق بدون كتاب، إذا كانت الآن تفرض هذا فإننا نقول هذا.